on him. تمام السؤال هنا. هل يعذر المسلم بجهله في الأمور الاعتقادية؟
بالنسبة للجو؟
إيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فمن فتاوى لجنة دائمة قال السائل: عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول انهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من ان يتزوجوا من فتياتنا وان نصلي خلفهم وان لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعو أن سماحتكم تعذرون عباد القبور بجهل، حيث أقربتم مذكر لشخص يدعى الغباشي يعذر فيها عباد قبور. لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاذ كاف تبين فيه الأمور التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر فيها، كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر. الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر، باختلاف البلاغ وعدمه، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفة. فمن استغاث لأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له أن ذلك شرك، وأقيمت عليه الحدة أداء لواجب البلاغ، فإن أضطر بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، واستحق العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
بالنسبة للأمور
الآخرة، قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لكن كأنه جعلوا العمدة على
بلغ في إيش؟ في دفع العذاب، عذاب الآخر، هذا ما في إشكالية ما تقدم معنا كلام عن الحكم بإسلام الدنيا بأحكام الدنيا تزويجه اللي يذكرون كل قليل نحو.
وثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان وإقامة الحجة قبل المؤاخذة. ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجلة وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة النفس، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد، فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد لدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم، قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك واتباعهم لما سول لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعدهم فاستجاب لتشريعه واتبع صراطه السوي. ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب شيق جذاب، وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة ويبين ظنان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة، وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره وألغى عقله وكان من الذين قال الله فيهم: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة، يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولا وفروعا إقامة للحجة.
الفترة سيقدهم بالإسلام
أصولا وفروعا إقامة للحجة وإعدارا إليه. ويوم القيامة يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا بجنونه أو بلغه أو صغره وعدم تكليفه. وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة وتجاذبها فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر، ولكن يقال أصاب وأخطأ، فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرين. وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة اطلاعهم على نصوص الشريعة في كتاب وسنة ومعرفة صحيحها وتقييمها وناسخها ومنسوخها ونحو ذلك. وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة،
لأن الآن يصوب موقف من كفرهم ولكنه يقول: لا يجوز لكم أن تتكلموا في عقيدة أولئك الذين توقفوا عن تكفيرهم لأنهم على خلاف ما يرونه الصواب. وبذا يعلم
أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة، لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة
أو شبهة،
وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى والشيوعيين وأشباههم. فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. الله ولي التوفيق، ونسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين وأن يحمي المستقر في الدين وأن يعيذنا وإياهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال السائل: هناك من يقول كل من يتقيد برسالة كل من يتقيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة بالصلاة ولو سجد لشيخه لم يكفر ولم يسمه مشركا حتى قال إن محمد بن عبد الوهاب الذي تكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط وقال إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة وقال إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار. الجواب: كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي أو صاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر بجهده.
شف حكم عليه بالكفر قال ويعذر بجهده. هذا الجواب: كل
من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة ويمهل 3 أيام إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. خرجه
الآن لأي أو يقال مسلم قام به شيء من الكفرات. لا شك هذه النصوص واضحة وضرورة إقامة الحجة أنه لا يكفر أحد حتى تقام.
لا رد كلام: لا تنزل العقوبة به حتى تقام على الحجة. فرق بين لا تنزل به العقوبة وبين لا يكفر. كل من آمن برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سجد بعد ذلك لغير الله يعتبر كافرا مرتدا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده إتيان بما ينقض قوله من سجوده لغير الله لكنه قد يعذر بجهله فلا تنزل به العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة. فرق بين إنزال العقوبة وبين الحكم بالتكفير. في فتوى أصلح من هذه.
نحن الله عليك، أنا اتفقنا على هذا أنه لو طاف على قبر ولكن لم يكن طوافه العباد أنه يعذر لهذا لأنه لم يصاحب طوافه نية العبادة.
الشيخ رحمه الله تعالى يقول في مجموع الشيخ قال: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القائم الصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما بأجل جهلهم لعدم ظن نسيبه فكيف نكفر من لم يشرك بالله أو لم يهاجر فضل أن هذه عبادة إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم عدم تكفيره يقضي
المراد كله في مقابل أيضا هناك نصوص واضحة
صراحة ليس هناك نص عن الشيخ محمد بن أوضح يجي نسمع عن النصوص قال أيضا: وأما ما ذكره الأعداء عني أن يكفر بالظن وبالمليارات أو يكفر الجاهل الذي تقام عليه الحجة فهذا بستان عظيم. وقال أيضا:
هذا ما له علاقة
ما سمع الشيخ المجتمع الذي يبين مرت علينا
تتكلم الآن على مجتمعات الأمر فيها الجهل وتنتشر فيها بالتصرفات ويفيد فيها دعاة التوحيد حيث أنه لا يكون لهم خير أو لا ينظر إليهم باتجاه أنهم يهتدون متفق مثل إشكال لأنه الشيخ ذكر هذا المجتمع وقال هناك مجتمع مسلم مثل ما يقال في التوحيد يجمع دعوة القبور فهذا في كل إكمال أما إذا لم يجد بيئة بين التوحيد ومع التوحيد هذا يعنى بيئة يقول وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك وقال مدافعا عن تكفيره بالعموم ولكن
ونفس من الكتاب من دعوى المنعوذين
تمام الشكل لما ذكرت أمس مطلع الشكل تمام الله رحمه الله مثلا في التطارب بين لهم أسماء وذلك في بابا أخرى في الاستغاثة في أسماء رفع المكتب محمد الكلام نقول فإننا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات الأنبياء والصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لنجيه ولا لغير نجيه ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم لآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تشفيعهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يصادفه. وهذا الشيخ نقص واضح لأنه يشرف عنه الحكم بالتكفير إلى حين إقامة الحكم.
يظهر أن هذه النصوص مرادها إنزال العقوبة كما ذكرت. فسر كلام الشيخ بعض الأحيان.
الإشكال الآن لو كلفنا ضري لو قتل لما لا يعلم لكان هذا يعني تكليفا للمحب الغبي الآن يخاطب بحدود ما بلغه من
الله
هذا يعني لم يعلم أن هذه الأمور أي مما يكفر بمثلها
الله يسلمك عندنا الخطاب على نوعين خطاب تكليفي خطاب وضعي خطاب التكليفي اشترط له العلم تكليفي هذا الذي تتحدث عنه هو الذي يترتب عليه الثواب والإقامة هذا لا إشكال فيه أنه لا يتوجه إليه لجهله ومن ثم لا يعاقب على هذا الفعل كون يظن جوازه أو يظن أنه هو الإسلام هذا محل اتفاق ولا عندنا إشكالية الكلام في
تسمية
الحكم عليه هذا حكم وضعي ليس حكم تكليفي الأحكام الوضعية لا يشترط لها العلم ولا يترتب عليها الثواب والعقاب لذاتها
بين المسألتين. كثير من الناس يدخل هذه في هذه فيقع في إشكالات.
مثلا رجل في الحدود يعني قد تجاوز هذا الحدود ولا لا يعلم يعني. يعذر بالتجاوز ولكن الان الى الان خرج حد مهتم بالاسلام دائره يعني.
ثم رجعها إلى هذا التفريق بين الخطاب الوضعي وخطاب التكفير. قضية التأثيم تعلق خطاب الذمة ولا خطاب تكليفي، وبالتالي لا يتعلق به ويعذر من هذه الجهة. وأما الناحية الثانية ما يتعلق بحكم الوضعي متعلق بفعله، منها تسميته ومنها ما قد يترتب عليه من أحكام فقهية، فهذه لا تضره في نفسه.
لكن في قول صريح من أقواله يقول: هجرت هؤلاء المشركين وأمثاله ممن يعبد الأولياء والصالحين، نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم.
طبعا يفرق هنا بين الحكم العام والحكم المعين. لا، هناك تفريق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فتوى اللجنة في هذه المسألة بخصوصها في التوضيح،
أو الدولة الشيخ كيف ما وصلهم الإسلام إلا الإسلام، أو نقول الاستغاثة، الدعوة اللي فيها استغاثة بغير الله وفيها التصوف، هو الإسلام اللي وصلهم يقولون إنه إسلام.
ما وصلهم هذا إلا هذا ناقص. هذا السؤال يسألنا تفسير قوله تعالى ولا تنكر المشركات حتى يؤمن الآية، هل الشرك هو في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق التيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تماما من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟ جاء بتفسير الآية ثم قال الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم والبراعة لهم والتمسك بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفعهم وكشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية، لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءه مبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها، ولا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منهم وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكح ومنع التوارث بينهم، ولكن بينهم تفاوت في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم، فمثلا الأول يعتبر مرتدا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل لذلته وماله لبيت المال لا لزوجه وحده لقوله من بدل دينه فاقتلوه، والثاني يدعى إلى الإسلام إن استجاب فيه فبها وإلا شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين. شو أشرح لك؟
مشكلة.
ماذا نفعل في نصوص الأئمة؟ مثل ما قلت مرادهم بهذا عدم حقوق العقوبة بهم حتى تقام عليهم الحجة.
فإيش كانوا يعبدون الإسلام؟ ويدعون عنهم الحكم بالتأكيد أصلا. يقول كذلك من دعا غير الله،
سؤال كنت سألتكم عن حكم صلاة من يصلي مكمن بإمام من المشركين المنتسبين للإسلام مثل الذين يذبحون للأولياء ويدعونهم وينذرون لهم ويطوفون بالقبور ويشدون لها الرحال وغير ذلك، لأنه كثيرا ما يسأل عن هذا السؤال أثناء تجولنا في بعض البلاد الإسلامية، وتكرر السؤال عن الإخوان أنصار السنة في السودان لدى زيارتنا في السودان في هذه السنة، وقد استحسنتم من نفتي لكم بهذا السؤال لعرض على علينا في الفتوى حتى يبحث الجواب عليه بالتفصيل وينشر ها أنذاكم مذكرة سماحتكم. الجواب: من نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله فيما وراء الأسباب العادية في دعائه لشفاء مريض أو لإعطائه مكرية أو نداء غاية لتفريج كربة أو ميت لدفع بلاء أو طاف بالقبور أو شد الرحال بشيء من هذه الأمور أو الاستعانة بالأصنام ونحوها من الجمادات فهو مشرك شركا أكبر لا تصح صلاته في نفسه ولا يجوز الاهتمام به بالصلاة ولا تصح الصلاة وراءه الشرك. يصلح من الإسماعيلية فيها استدلالات ذكر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول عند قيامه أو قعوده يا رسول الله أو يا أبا القاسم أو يا شيخ عبد القادر ونحن ذلك من الاستعانة فمحكم جواب نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرك عبد القادر الجيلاني وأحمد التجاني عند القيامة والقعود والاستعانة بهم في ذلك أو نحو الجيل بنحن ودفع ضر النوع من أنواع الشرك الأكبر الذي كان منتشرا في الجاهلية الأولى وبعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ليقضوا عليه فينقذ الناس منه ويرشدهم إلى توحيد الله سبحانه وإفراد بالعبادة والدعاء وذلك لأن الاستعانة فيما وراء الأسباب العادية لا تكون إلا بالله تعالى لأنها عبادة فمن صرفها لغيره تعالى فهو مشرك وقد أرشد الله عباده إلى ذلك فعلمه من يقول إياك نعبد وإياك نستعين وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا إلى أن قال ومن يدعو قال إجاب الآيات التي سمت فسمى تعالى دعاء غيره في هذه الآيات كفرا وشركا به وأخبر أنه لا أضل من يدعو غيره سبحانه السؤال مسلم يشهد أن لا إله إلا الله
قرأتها قبل قليل جميع تقدر عن ذهنك وعن فهمك صالح ان اخترناها بلفظها يعني مراد من نفى نفي إنزال العقوبة لا ينزل عليهم العقوبة ولا يحكم لهم بأنهم من أهل النار ما يقع أهل النار
عليهم
يكون
النار
لا ما ينزل هو إشكالية من الربط إنما يقال هؤلاء من أهل الفترة امتحنون بها رصاف القيامة قد يكونون على درجة عالية قد يكونون من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم ما يلزم يعني كل هذا
الأعمال ولا تنفع إلى كل هذا الأعمال ولا تنفع
إلى ما عملوا من أمره لا إله إلا الله ما جاء من شروطها لها شروط نعم نقرأ صوموا قبله يوما وبعده يوما فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى داود بن علي بن عبد الله بن عباس
هنا ثبت صيام يوم قبله ويوم بعده لم يثبت فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح ذلك عن ابن عباس موقوفا عليه. النص الشافعي في الأم على استحباب الصيام ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد ذكر المؤلف هنا حقيقة الإيمان وما هي، والناس في ذلك على أقوال مختلفة متعددة، وظواهر النصوص تدل على أن الإيمان يشمل اعتقادات القلب وإقرارات اللسان وأعمال الجوارح والأبدان، ويدل على ذلك نصوص عديدة أدخلت العمل في مسمى الإيمان، من ذلك قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلوات التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. ويسمى الصلاة وهي عمل إيمانا، ومثله أيضا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 و70 شعبة، وذكر منها قول لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان، فأدخل في مسمى الإيمان أقوالا وأعمالا واعتقادات، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإيمان خير أو أفضل قال: أن تفعل كذا، فإن الطعام حديث. وهناك من قال بأن الإيمان هو المعرفة، معرفة الله، هذا قول باطل، لأن إبليس يعرف الله وليس من المؤمنين. وهناك من فسر الإيمان بأن المراد به هي الإقرار باللسان، هذا أيضا باطل، لأن أهل النفاق ليسوا مؤمنين مع أنهم يقرون باللسان. وهناك من قال الإيمان تصديق القلب هو اعتقاده جازم،
نسب إلى فقهاء الحنفية أن الإيمان يقتصر على تصديق القلب وإقرار اللسان. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، أولها عرض العمل الصالح على الإيمان في مواطن عديدة، كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. قالوا العطف يقتضي المغايرة. هذا الاستدلال فيه نظر، لأن العطف يقتضي عدم المطابقة، لذا لا مانع من عطف الخاص على العام، عطف العام على الخاص، فيكون قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عطف الخاص على العام، مثل قوله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. الرمان فاكهة، عطف الرمان لأن الرمان خاص، ومثل قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة. فلا يمكن أن يكون العمل الصالح جزء من الإيمان ويعطف عليه، ويدلك على ذلك ما وراءه، فإنه قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر هذا من العمل الصالح، مثله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، نعطف الخاص على العام. وربما استدلوا بالمعنى اللغوي، قالوا إن الإيمان في اللغة هو تصديق، فهذا الكلام ليس بصحيح، لأن التصديق، فإن تفسير الإيمان بالتصديق لا يصح، هذا الإيمان في الشرع أغلب أو أكثر معنى من مجرد التصديق. ثم إن التصديق قد يكون بالفعل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. ومن هنا نعلم أن الصواب أن مسمى الإيمان يشمل أعمال الجوارح. وقوله: جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الإيمان بما ورد عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مما صح إسناده. وعلى هذا فإنه لا مانع من إثبات عقائد بواسطة خبر آحاد، من هذا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الإيمان واحد لأنه درجة واحدة، وأهله في أصله سواء. أكثر الطوائف يرون أن الإيمان مطلقة واحدة لا تتفاوت، فطائفة تقول: لا يضر مع الإيمان تنبيه، ولا ينقص من الإيمان شيء من الذنوب والمعاصي، ولا يزداد بالطاعة. قد قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فدل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص. كلمة ينقص لم ترد في النصوص لكنها مفهومة من إثبات الزيادة عند فعل. وهناك طائفة أخرى نفت زيادة الإيمان وقال الإيمان شيء واحد، لأن كل من انتسب إلى هذا الدين فهو على أعلى درجات الإيمان، لذلك يقولون لأن صاحب المعاصي والذنوب الكثيرة المتتابعة هذا إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قول باطل يدل على بطلان النصوص الواردة بإثبات الزيادة في الإيمان. إذا تكرر هذا من أين نشأ الخلاف؟ نشأ من الخلاف من إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وهي المسألة السابقة. هل الناس متساوون في الإيمان؟ نقول ما دام أن النص قد جاء بأن بعضهم يزيد إيمانه فإذا هم متفاوتون في ذلك. يعني في أصل الإيمان، الإيمان عندهم سواء، يقولون الإيمان سواء، لكن يتفاوتون على حسب مصطلحهم في الخشية والتقى. نقول لا، ليس بالصحيح. الصواب أنهم متفاوتون ليس على رسول الله. قال والتفاضل بينهم بالخشية، المراد بالخشية الخوف الملازم للعبد، هذا إيش خشية. وقد قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال فلا تخشوا. وأما المراد بالتقى فهو العمل الصالح الذي ينتقي به الإنسان نار جهنم. التقوى جعل حائل بينك وبين غضب الله ناره من خلال طاعته. قال ومخالفة الهوى، لأن اتباع الهوى مذموم، وهكذا من اتخذ إلهه هواه. قال وملازمة الأولى، الأولى الأفضل والأحسن، وملازمة الاستمرار معه. ثم ذكر الولاية، ولاية الله عباد الرحمن، لعلنا في بحثها في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قرب اللسان والتصديق بالله، اصل الايمان عنده الحفاظ باللسان والتصديق بالله. شيخنا هذا معاه لقوله واهله في اصل السبع، الناس يتفاضلون تفاضلا عظيما في الاطوار والشكر.
يقول مذهبهم متناقض.
انا والله عبارتهم فيها تناقض واضح. يقول الناس في أصله وأهله في أصله سواء، أما أهله متفاضلون في إقرار النساء وتصديق النساء.
طيب في إشكالية ثانية، قوله في أصله معناه أن هناك أشياء تدخل في الإيمان ليست أصلا، وهذا يناقضه مذهبهم في قصر هم الإيمان على التصديق.
ما يعرف
الخشية والتقوى داخل الإيمان ولا خارجه؟ خارجه. طيب حينئذ ها؟
إنه ليس الوالد هذا
إيش؟ هذا عمل قلب. عمل قلب.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله وإياه: وشيخنا والحاضرين والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أقواهم وأتبعهم القرآن. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومكره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في محيته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بأجله، ثم يخرجهم منها برحمته وجفاء الشاكرين من طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهل ثبتنا على الإسلام حتى نقاتل.
بارك. قال المؤلف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. اسم الإيمان في النصوص وعند أهل العلم يطلق على مسميات: الأول الإيمان الكامل، وغالبا ما يكون في الأوامر، مثل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فيستكمل اختصار الإيمان. والإطلاق الثاني إطلاقه على القدر المجزئ بما لا يلحق العبد بنقص، بما لا يلحق العبد إثم معه. ومن أمثلته قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم سيجعل لهم الرحمن ودا. وقوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإطلاق الثالث إطلاقه على أقل مسمياته، ولو كان فيه نقص واجب، والإطلاق الرابع إطلاق لفظ الإيمان حسب الصورة الظاهرة. قد يقول القائل: المؤمنون، ويدخل فيهم المنافقين، قول المؤلف هنا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن بأي المعاني الأربعة السابقة؟ الأول ليس مرادا، والأخير ليس مرادا، هل الثالث الثاني يدخل معنا، والثالث هل يدخل معنا أو لا؟ ايش رأيكم؟ يقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، هل يدخل فيه العصاة؟ عندهم إيمان لكن عندهم معاصي، أو نقول ما يدخل إلا المؤمن الذي ليس لديه معاصي ولو كان على المقدار المجزئ،
فهو من الإيمان بقدر الولاية بقدر الإيمان.
نقول الولاية نوعان، ولاية خاصة ولاية عامة. الولاية الخاصة في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما صفتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذه ولاية خاصة تكون لأصحاب الصنف الثاني دون الثالث. وفي قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، ومثل قوله والله ولي المؤمنين، هذه ولاية عامة لم يشترط فيها التقوى فشملت القسم الثالث. ثم قال وأكرمهم. طيب إذن الولاية بماذا تكسب؟ تكتسب الولاية الخاصة بالإيمان والتقوى. هل تكتسب بالخوارق؟ نقول لا، ليس الدليل، قد تأتي الخوارق لفساق وقد تكون من التمويه على الناس. سم
حديث من عاد الولية ولاية خاصة،
من الأظهر من الولاية الخاصة. قد يقول قائل إن المراد هنا من عاد لي وليا، أي من عاد غيره بسبب كونه تولاني وكان على ديني، هذا يعني قوي
فتكون عامة،
تكون عامة.
قسمت اللهم مولانا ولا مولى لكم،
الولاية العامة،
الولاية العامة،
الله مولانا ولا مولى لكم، ولاية عامة. قال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتباعهم للقرآن. شو الدليل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واتباع القرآن ما المراد به؟ تصديقه وطاعته، تصديقه في الأخبار وطاعته في الأوامر. وقد قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبمقدار تبعية الإنسان للقرآن تكون منزلته عند الله عز وجل. ثم عرف الإيمان بما ورد في حديث جابر، بما ورد في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان بالله يدخل الإيمان بالله ربا أي متصرفا في الكون خالقا رازقا، والإيمان به معبودا وإلها بحيث لا تصرف العبادة لغير الله، والإيمان بأسمائه وصفاته. قال وملائكته، قدم معنا أنه يدخل فيها الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي وكتبه كذلك ورسله واليوم الآخر، بأن يؤمن العبد بأن هناك يوما يجمع فيه الخلائق بعد وفاتهم فيحاسبون على أعمالهم، فيثاب المحسن بالثواب الحسن ويعاقب المسيء، ويدخل في هذا الإيمان بكل ما ورد في النصوص إثبات أنه سيقع يوم القيامة، خصوصا البعث والجنة والنار، ويدخل في ذلك الإيمان بفتنة القبور وعذاب القبر، وقد تواترت النصوص والأدلة العقلية والشرعية على إثبات اليوم الآخر. ثم ذكر المؤلف الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر.
ما شاء الله نسبة لعذاب القبر.
عذاب القبر.
منه يعني نوع من الفقر.
بدليل ولا سالفة؟ كان عندنا أحد الجيران أنصحه في اللحية ولحيته قليلة، نصحته مرار سنوات صلي معنا ويحافظ فيؤذن أي وقت له في المسجد، وذهبنا إلى الطائف وعدنا فإذا به قد ترك لحيته. فقلت له الحمد لله سما سر، فقال لي رأيت في المنام صاحبا اللي توفي من 10 سنوات، قال الآن توقف عني عذاب القبر بسبب لحيتي. وفرتعت وتعالى أتدارك نفسي،
تريد هذه الثالثة يا
شيخ. العقوبة تكون بقدر الذنب إن لم يعفو الله عز وجل، وبعض الذنوب ليست فهنا يقابلها عقوبة دائمة. قال والقدر خيره وشره وحلوه ومره، المراد بالقدر هل هو التقدير أو المقدر؟ كلاهما ممكن، التقدير بأمر الله عز وجل، وقد جاءت النصوص بإثبات القدر، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر.
تقدير شكوه
فعل
الله.
نعم.
قدر فعل الله.
قد يكون فعل العبد وقد يكون غيره، جريان الشمس مقدر.
القصد مخلوقا لله سبحانه.
خيره وشره وحلوه ومره وإثبات أنه من الله. تقدم معنا أن الإيمان بالقدر على رتب، أولها الإيمان بأن الله علم بالواقعات قبل وقوعها، والثاني الإيمان بأن الله قد كتب هذه الواقعات كما في الصحيح: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الثالث الإيمان بأن الله قد شاء هذه الوقائع وقدرها، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريده بالإرادة الكونية. والرابع الإيمان بأن الله قد خلق هذه الوقائع، ففعلك مخلوق لله. ومن هنا فالفعل ينسب إلى فاعله من جهة الفعل فيقال هو فاعله، وينسب إلى الله من جهة الخلق والله خالقه. طيب، قول المؤلف هنا خيره وشره، هل في المقدرات ما هو شر؟ قد قال الله عز وجل: والخير بين، وقد قال في الحديث الخبر:
الشر ليس إليك،
والشر ليس إليك. وأن تقول بيده الخير، فنقول الشر ليس المراد به الشر الخالص، إنما الشر النسبي. فإن بعض المقدرات تكون شرا بالنسبة إلى أفراد لكنها في عمومها خير. مثال ذلك تعمل العملية عند الطبيب لها مضاعفات، فإن نظرت إلى هذه المضاعفات قلت هذا شر، وإذا نظرت إليها من جميع جوانبها قلت المحصلة النهائية أنها خير. مثل في المقدرات خلق المعاصي وخلق إبليس، شر أو ليس بشر؟ شر، لكنه ليس شرا محضا، يترتب عليه مصالح أعظم. فيترتب على المعاصي التوبة، هذه مصلحة عظيمة. يترتب على المعاصي عبادة النصيحة، الدلالة، الإرشاد، إلى غير ذلك مما يترتب على من الخيرات المترتبة على هذا الشر، فليست شرا محضا. هكذا إبليس، هل هو شر؟ ونعم شر، لكنه ليس شرا محضا، يترتب عليه لوجوده مصالح من جهاد النفس والاستعادة والالتجاء بالله منه ومقاتلة أوليائه وغير ذلك من المنافع والمصالح. لكن في المآل ليس هناك شر محض. اعتبرت المآلات ليس هناك شر محض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليه. نعم.
هذا الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت من شر ما قضيت.
الشر في المقضي وليس الشر في القضاء كما تقدم معنا أن القدر قد يراد به المقدر وقد يراد به التقدير. الشر ليس في التقدير
المخلوق المنفصل عنه.
أيه. وشر نسبي. شر نسبي. لذلك تقول: ومن شر خالق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من شر الوسواس الخناس.
وأصابكم المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يكون الشر كله من فعل العبد.
هذا أمر آخر وهو: ما هو السبب في حصول الشر؟ ما هو السبب في حصول الشر؟ فهذا بسبب المكلف المخلوق، وهذا ليس بمسألتنا.
شيخ أحسن الله عليك. بالنسبة لقلنا بأن معنى القدر والتقدير، هل يجوز أن نصف التقدير بالخيرية والشر، أنه تقدير خير أو تقدير شر؟ يعني الوصف اللي أتى في جملة الطحاوي رحمه الله هو متعلق بالقدر هو المقدر أم بالتقدير؟
لا، بالمقدر. لذلك قال: ومره وحلوه ومره. يعني إذا نظرت إلى المآل ما تؤول إليه هذه الأمور، المرض شر في ذاته لكن يؤول إلى خيرات، وهو يؤول إلى عبادة الصبر، ويؤول إلى عبادة الرضا، ويؤول إلى تكفير الذنوب، ويؤول إلى عبادة بذل الأسباب في التداوي إلى غير ذلك. فبالنظر إلى المآل أصبح خيرا. وتلاحظون هذا فيما يتعلق بالمصادر، أنها مرة تطلق على الفعل ومرة تطلق على المفعول، ومرات يقع ضلالات في أبواب من هذا كثيرة بسبب عدم التفريق بينهما. أنا أمثل لكم بمثال: ينسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول: الخلق قديم الجنس. فيظن بعض الناس أنه يظن بذلك المخلوق. هذا كلام خاطئ، الشيخ لا يقول به، بل يقر بأن جميع المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، وإنما مراده الخلق الذي هو المصدر، المراد به خلق الله يعني فعله سبحانه، هو سبحانه خالق قبل أن يوجد الخلق. وهذه ما يقال أنه استجدها بعد وجود المخلوقات، بل هي موجودة عند سبحانه، متصف بها سبحانه قبل وجود المخلوقات، فهو خالق قبل وجود المخلوقات. قال: من الله تعالى، يعني أن نؤمن بأن الله هو المقدر لهذه الأقدار. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، بل نثبت الرسالة لجميع الرسل. محمد رسول الله، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. من كذب بواحد من الرسل فقد كذب بجميع الرسل. لعلنا نترك حكم أهل الكبائر يوما آخر نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.